دعونا نتخيل هذا المشهد للحظة. يطلب منا دفع 100 دولار اليوم مقابل استكشاف منطقة رقمية لن يكون لها وجود فعلي قبل عامين من الآن.
يبدو كاستثمار محفوف بالمخاطر.
بالضبط. أو دعونا نتخيل رواد فضاء يمشون على سطح القمر وهم يرتدون أزياء من تصميم برادا. يعني في غوصنا المعمق اليوم لدينا مجموعة من المصادر وتحديدا من نشرة تيك مورنينغ الصادرة في 8 يونيو 2026،
وهي نشرة دسمة جدا بصراحة.
جدا. وهذه المصادر تثبت أمرا في غاية الغرابة، الشركات التقنية الكبرى تسحبنا بقوة في اتجاهين متعاكسين تماما.
صحيح.
من جهة تبيع لنا ذكريات طفولتنا وحنيننا للماضي، ومن جهة أخرى تقوم بأتمتة مستقبلنا وتسليمه بالكامل لذكاء اصطناعي مستقل.
حسنا، دعنا نفكك هذا، لأننا أمام مشهد يبدو فيه عالم التكنولوجيا وكأنه يعيش يعني أزمة هوية حقيقية.
هي تبدو كأزمة هوية على السطح، أتفق معك، لكن إذا نظرنا أعمق قليلا سنجد أن الرابط الخفي بين كل هذه التطورات المتباينة هو التطور بحد ذاته.
كيف تقصد؟ يعني نحن لا نشهد فقط تطوراً في سرعة المعالجات أو دقة الشاشات، نحن نشهد تحولاً جذرياً في طبيعة علاقتنا بالتكنولوجيا نفسها.
أوه، فهمت.
هناك استراتيجية واضحة جداً، إعادة تعبئة الماضي لبيعه كمنتج ملموس يعزف على وتر العاطفة، وفي الوقت ذاته تجريد أدواتنا الرقمية الحالية لتحويلها من مجرد برامج نتفاعل معها إلى كيانات مستقلة تتخذ القرارات نيابة عنا.
طيب، لنبدأ بهذا الماضي المعبأ في صندوق ملموس. في معرض إكس بوكس جيمز شوكيس الأخير لعام 2026، أعلنت مايكروسوفت عن جهاز إكس بوكس سيريس إكس 25 ليميتد إديشن.
النسخة الشفافة، صحيح؟
أيوة، بصراحة بمجرد رؤية الصور في النشرة شعرت وكأنني عدت بالزمن. نتحدث عن هيكل شفاف باللون الأخضر النيون، يتيح لك رؤية اللوحة الأم والمراوح الداخلية بوضوح.
هو نفس التصميم الجمالي الذي سيطر على أجهزة الجيم بوي الملونة وأجهزة الكمبيوتر في بداية الألفية.
بالضبط، وهناك إضاءة خضراء لشعار إكس تحاكي تماما جهاز إكس بوكس الأصلي من عام 2001، لكن المثير للدهشة هنا هو الأرقام.
الأسعار.
نعم، الجهاز يتطابق تماما في المواصفات مع النسخة العادية، نفس المعالج ونفس القرص الصلب بسعة 1 تيرابايت، ومع ذلك تشير التوقعات إلى أن سعره سيتراوح بين 599 و649 دولارا عند إطلاقه في نوفمبر 2026.
واو، بينما النسخة العادية تباع ب 499 دولارا.
صحيح، يعني شراء هذا الجهاز يشبه تماما شراء سيارة كلاسيكية تم تزويدها بمحرك حديث من الداخل. نحن فعليا لا ندفع 150 دولارا إضافية للحصول على أداء أفضل.
نحن نشتري آلة زمن.
آلة زمن تعيدنا إلى طفولتنا. بالضبط.
التشبيه بآلة الزمن يختصر الفكرة بالكامل. ما يثير الاهتمام هنا هو كيف أصبح اقتصاد هواة الجمع أداة استراتيجية ضخمة للشركات الكبرى.
معقول هو قطاع بهذا الحجم؟
أوه، بالتأكيد. نحن نتحدث عن سوق تقارب قيمته 50 مليار دولار، وهو يعتمد بشكل أساسي على شريحة محددة. الإحصائيات توضح أن 40% من اللاعبين الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و45 عاما لديهم استعداد لدفع 2 أو 3 أضعاف السعر الطبيعي.
فتتحصل على نسخ محدودة تلامس حنينهم؟
نعم، لأنها تذكرهم بتجاربهم الأولى. مايكروسوفت تراقب السوق جيداً وقد رأت كيف تضاعفت أسعار نسخة الذكرى 30 لجهاز بلاي ستيشن 5 في الأسواق الثانوية، وقررت تكرار نفس الاستراتيجية.
لكن أليس هناك سبب أعمق من مجرد تحقيق أرباح سريعة من هواة الجمع؟ يعني المنصات المادية نفسها تواجه تحديات وجودية اليوم.
هذا هو بيت القصيد. تحويل منصة الألعاب إلى تحفة ثقافية أو قطعة فنية توضع في غرفة المعيشة هو خط دفاع.
أتقصدين ضد الألعاب السحابية؟
بالضبط، في ظل التهديد الوجودي الذي تفرضه خدمات الألعاب السحابية، حيث يمكن لأي شخص لعب أحدث الألعاب عبر شاشة التلفاز الذكي مباشرة دون الحاجة لجهاز كونسول.
صحيح، لم نعد نحتاج الصندوق البلاستيكي.
لذلك تحتاج الشركات إلى إقناع المستهلك بضرورة وجود هذه القطعة البلاستيكية والمعدنية في منزله. الحنين هو المبرر الوحيد المتبقي لبيع الأجهزة الصلبة في عصر السحابة.
منطقي جداً، وإذا كانت مايكروسوفت تستخدم الحنين لحماية أجهزتها، فهي تستخدم استراتيجية هجومية شرسة عندما يتعلق الأمر بالمحتوى.
إعلان بيرسونا.
نعم، الخبر الثاني من نفس المعرض كان بمثابة صدمة للكثيرين، الإعلان عن لعبة بيرسونا الستة وكسر احتكار بلايستيشن لهذه السلسلة الذي دام لعشر سنوات كاملة.
ضربة قوية جداً.
والأهم من ذلك أن اللعبة ستتوفر من اليوم الأول على خدمة الاشتراكات إكس بوكس جيم باس. الأرقام تتحدث عن نفسها هنا، يعني الإعلان الترويجي حصد 146 ألف مشاهدة في ساعتين فقط.
رقم مهول للعبة من هذا النوع.
هذا الرقم تجاوز إعلانات ألعاب عملاقة وحصرية مثل Gears of War AD، ثم تلا ذلك إعلان مفاجئ عن توفر النسخة المحدثة بيرسونا 4 ريفايفل في فبراير 2027 عبر الخدمة أيضاً. كيف يمكن لكسر حصرية لعبة يابانية أن يحدث كل هذه الضجة؟
شوف، لأن هذا التحول يعكس تغييراً جذرياً في قوانين اللعبة بأكملها. تاريخياً كانت ألعاب تقمص الأدوار اليابانية أو ما يعرف بـ GRPG هي الجدار المنيع الذي تعتمد عليه سوني لبيع أجهزتها في أسواق معينة.
اليابان تحديداً.
اليابان وغيرها. لكننا اليوم نتحدث عن صناعة ضخمة تبلغ قيمتها 180 مليار دولار. في هذا الحجم من السوق أصبحت صفقات الحصرية التقليدية بمثابة عائق أمام الأرباح بدلاً من أن تكون ميزة.
لحظة، تقصدين أن تكلفة حصر اللعبة على منصة واحدة أصبحت أعلى من العوائد التي تجلبها؟
تماماً. عندما تمتلك خدمة مثل جيم باس، قاعدة مستخدمين تصل إلى 34 مليون مشترك، فإن المعادلة تتغير كلياً.
كيف؟
إتاحة السلسلة ضخمة ومعقدة مثل بيرسونا لهذا الجمهور العريض لا يقتصر على مجرد بيع النسخ من اللعبة، بل يفتح سوقاً جديداً كلياً. هو ينقل قاعدة اللاعبين المحتملين من مجرد لنقل 5 ملايين لاعب متشدد لهذه الفئة
إلى أرقام مضاعفة،
إلى ربما 15 مليون لاعب قد يجربون اللعبة ببساطة لأنها موجودة ضمن اشتراكهم الشهري المدفوع مسبقاً.
أوه، زال عائق السعر المرتفع للعبة الواحدة.
بالضبط، إنها استراتيجية تثبت أن الوصول الشامل وتذليل عقبات الدخول يحقق عوائد تفوق بكثير احتجاز المحتوى خلف أسوار منصة واحدة.
طيب، الحديث عن كيفية تقديم المحتوى للاعبين يأخذنا إلى جانب آخر أكثر تعقيداً وربما أكثر إثارة للجدل في المصادر التي نراجعها.
إضافة الألعاب قبل صدورها؟
نعم، انتقلنا من استخدام الحنين لبيع الأجهزة إلى الطريقة التي يتم بها استغلال ولاء اللاعبين مالياً قبل حتى أن يكتمل المنتج. إحدى القصص التي استحوذت على النقاش في النشرة هي إعلان استوديو Playground Games عن الإضافة القصصية Order of the Hero للعبة Fable.
هذا الإعلان أثار موجة من النقاشات الغاضبة بالفعل.
كيف لا يثير النقاشات؟ المشكلة هنا هي التوقيت. تم الإعلان عن هذه الإضافة قبل 8 أشهر كاملة من الإطلاق الرسمي للعبة الأساسية،
والذي يفترض أن يكون في 23 من فبراير 2027.
صحيح، نحن نتحدث عن إضافة تقدم طائفة مظلمة جديدة ومنطقة غير مستكشفة في عالم ألبيون، ويتم تسويقها حالياً كجزء من النسخة الفاخرة بريميوم إديشن مقابل 100 دولار.
مبلغ ليس بقليل.
وإذا أردت شراءها لاحقاً بشكل منفصل ستكلفك بين 20 إلى 30 دولاراً. إذن ماذا يعني كل هذا؟
سؤال وجيه.
إذا طلب منا دفع 100 دولار الآن مقابل منطقة جديدة لن تصدر إلا في أواخر عام 2027، ألا يبدو الأمر وكأننا كمستهلكين نمول عملية تطوير اللعبة نفسها بدلا من شراء محتوى إضافي حقيقي؟
هذا هو الشعور السائد للأسف.
ألا يعيد هذا للأذهان كوابيس ألعاب سابقة حيث تم اقتطاع أجزاء أساسية من القصة لبيعها لاحقاً؟
هذا القلق مبرر تماماً. التاريخ القريب لصناعة الألعاب مليء بأمثلة أدت إلى غضب عارم.
ماس إفكت 3 مثلا.
بالضبط، أزمة ماس إفكت 3 الشهيرة عندما اكتشف اللاعبون أن شخصية مهمة في القصة تم فصلها لتباع كإضافة في اليوم الأول. لكن لفهم لماذا يحدث هذا في لعبة مثل فيبل، يجب أن نفهم كيف تعمل آلة التطوير الحديثة للألعاب الكبرى أو ألعاب تريبل أي.
هل هناك مبرر منطقي؟
الأمر لا يتعلق دائما بالاستغلال، بل يتعلق بإدارة الموارد.
كيف ذلك؟ يعني هل من المنطقي أن يعملوا على الإضافة قبل إنهاء اللعبة الأساسية؟
من الناحية اللوجستية، نعم جداً. عملية تطوير لعبة ضخمة تمر بمراحل متعاقبة. عندما ينتهي كتاب القصة ومصممو الشخصيات وفنان البيئات من عملهم الأساسي في اللعبة،
لا يملكون شيئاً ليفعلوه.
صحيح، لا يمكن للاستوديو أن يتركهم بلا عمل لعدة أشهر بينما يقوم المبرمجون وفرق ضمان الجودة بإصلاح الأخطاء وتلميع اللعبة. لذا يتم توجيه هذه الفرق الإبداعية فوراً للبدء في التخطيط وبناء الإضافات المستقبلية.
فهمت.
هذا يضمن توزيعاً فعالاً للموارد ويضمن أيضاً وجود محتوى جاهز بعد الإطلاق للحفاظ على تفاعل اللاعبين.
أنا فهمت الآلية التقنية، لكن كمستهلك كيف أعرف أن هذه المنطقة الجديدة لم تكن جزءاً من القصة الأساسية وتم اقتطاعها عمداً؟
هنا يأتي دور استراتيجية المستهلك الذكي. الحل بسيط جداً، عدم الانجرار وراء ثقافة الطلب المسبق.
الانتظار؟
الانتظار لأسبوع واحد فقط بعد إطلاق اللعبة الأساسية لقراءة المراجعات والتحليلات كفيل بتوضيح الصورة بالكامل.
كيف سنعرف من المراجعات؟
إذا كانت اللعبة الأساسية عند إطلاقها تقدم تجربة سردية متماسكة وطويلة، لنقل من 40 إلى 50 ساعة لعب، ولا توجد بها فجوات درامية واضحة، فإن الإضافة هنا تعد محتوى إضافيا حقيقيا تم بناؤه لاحقا.
وإذا كانت القصة ناقصة؟
أما إذا كانت نهاية اللعبة مبتورة أو يشعر اللاعب أن هناك فصلا مفقودا، فهنا تتأكد مخاوف المحتوى المقطوع. شوف، الشركات تختبر حدود ما يمكن للمستهلك قبوله، والمستهلك يملك قوة الرفض.
هذا يقودنا إلى نقطة مثيرة للاهتمام. نحن نناقش دفع أموال طائلة مقابل عوالم افتراضية تخيلية في فيبل لم تكتمل بعد، لكن المصادر تأخذنا إلى رحلة استكشافية مادية وحقيقية بالكامل ومكلفة بشكل يفيق الخيال.
الفضاء.
الفضاء الخارجي. المذهش أن هذا الاستكشاف يعتمد على شراكات تجارية غير متوقعة تماماً كما يحدث في قطاع الألعاب.
تقصد إعلان ناسا الأخير؟
نعم، وكالة ناسا وشركة أكسيوم سبيس كشفتا عن تعاون مع علامة الأزياء الإيطالية الفاخرة برادا.
مزيج غريب للمتلقي للوهلة الأولى، أليس كذلك؟
غريب جداً. هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. يعني نحن معتادون على أن التقنيات المتطورة لسباقات الفورميولا واحد تتسرب تدريجياً لسياراتنا العادية التي نقودها كل يوم.
صحيح، الابتكار ينزل للشارع.
ولكن هنا نرى العكس تماماً. أزياء منصات العروض الفاخرة والموضة تصعد حرفياً إلى القمر.
فعلاً.
برادا ستصمم الطبقة الداخلية المعروفة دي LCFG لبدلة رواد الفضاء في مهمة أرتميس الرابعة المقررة في عام 2028.
تفاصيل البدلة مذهلة بالمناسبة.
جداً. نتحدث عن بدلة تحتوي على نظام تبريد سائل مزدوج وأنابيب تهوية مدمجة ومصممة لتحمل درجات حرارة قمرية شديدة التطرف من 173 درجة مئوية تحت الصفر إلى 127 درجة مئوية فوق الصفر.
تباين حراري مرعب.
سؤالي هنا، كيف يمكن لشركة متخصصة في الحقائب والأزياء الراقية أن تدخل في صناعة تحدد حياة أو موت رواد الفضاء؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، سيتضح لنا أن وكالة ناسا لا تبحث أبداً عن الأناقة على سطح القمر.
أكيد لا يبحثون عن الموضة هناك.
هي تبحث عن علم المواد. العلامات التجارية الفاخرة مثل برادا لا تكتفي برسم التصاميم، بل تستثمر مبالغ هائلة على مدى عقود في أبحاث هندسة الأقمشة.
الأبحاث المادية.
لديهم خبرة عميقة جدا في دمج المواد لإنتاج أقمشة خفيفة الوزن، شديدة المتانة، قادرة على العزل الحراري وفي الوقت مرنة.
تقصدين أن التحدي ليس في حماية رائد الفضاء من الحرارة فقط، بل في قدرته على الحركة.
بالضبط. تخيل أنك ترتدي بدلة ضاغطة مليئة بأنابيب المياه والتهوية وتقوم بمهام سير في الفضاء أو على سطح القمر تمتد لست أو ثمان ساعات متواصلة.
ستكون متعبة جدا.
أي احتكاك بسيط أو تصميم غير مريح للأنسجة الداخلية قد يتحول إلى إصابة خطيرة لرائد الفضاء. برادا تمتلك خبرة سابقة في تصميم أزياء رياضية للبيئات القاسية.
مثل ماذا؟
مثل سباقات القوارب الشراعية لونا روسا، وهم يعرفون كيف يجعلون المواد المتقدمة تتكيف مع تشريح الجسم البشري لفترات طويلة.
إذن هي شراكة هندسية بحتة؟
هي هندسية، لكن بصراحة لا يمكننا تجاهل البعد التجاري المستقبلي أبداً.
البعد التجاري للفضاء؟
نعم، قطاع الفضاء يتحضر لعصر سياحة الفضاء في الثلاثينيات من هذا القرن. نحن نتحدث عن رحلات قد تبلغ تكلفة التذكرة فيها 50 مليون دولار.
واو، رقم خيالي.
إدخال علامة تجارية فاخرة ومألوفة للأثرياء مثل برادا اليوم في تصميم هذه البدلات يخلق هيبة معينة أو برستيج وعوائد تسويقية هائلة.
هذا يذكرني بساعات أوميغا.
بالضبط، هذا يذكرنا تماما بما فعلته ساعات أوميغا عندما ارتبطت برحلات أبولو في الستينيات.
صحيح،
تلك الساعات لم تكن مجرد أداة لمعرفة الوقت، بل تحولت إلى أيقونة تاريخية تباع اليوم بأسعار تقارب 50,000 دولار في المزادات. ناسا وأكسيوم تبنيان اليوم البنية التحتية لسوق الرفاهية في الفضاء الخارجي.
يا إلهي، هذا يفتح باباً واسعاً للتساؤل. إذا كانت علامات الأزياء الفاخرة هي من تصمم وتصنع بدلات الفضاء المادية للمستقبل لضمان راحة وسلامة البشر،
فمن يصمم البرمجيات؟
بالضبط، من الذي يصمم الأدوات الرقمية والبرمجيات التي ستدير هذا المستقبل المعقد؟ النشرة تنتقل بنا من التكنولوجيا المادية والبدلات الفضائية إلى ثورة هادئة ولكنها عنيفة جداً في عالم الذكاء الاصطناعي.
خبر OpenAI.
نعم، تطبيق تشات جي بي تي يمر بتحول جذري، فهو لم يعد مجرد مساحة نكتب فيها نصوصاً لنحصل على إجابات. الشركة تحوله إلى تطبيق فائق أو سوبر آب.
هذا التحول برأيي هو الأهم في نشرة اليوم بأكملها.
التفاصيل مذهلة حقاً. التطبيق يدمج الآن قدرات البرمجة المتقدمة عبر أداة كودكس، والأهم من ذلك يقدم عملاء الذكاء الاصطناعي أو AI Agents.
هذه هي القفزة الكبرى.
ولن يتوقف الأمر عند قدرات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم، بل دمجوا خدمات أطراف ثالثة مباشرة داخل التطبيق، مثل منصة كانفا للتصميم وموقع بوكينج لحجوزات السفر.
كل شيء في مكان واحد.
هذا التحول يأتي مع تغيير كامل في نموذج العمل الاقتصادي. يعني الشركة لن تكتفي برسوم الاشتراك التي يتوقع أن ترتفع لتتراوح بين 30 إلى 40 دولارا شهريا،
بل ستحصل على عمولات.
صحيح، ستحصل على عمولات من المعاملات التي تتم عبر التطبيق كحجز فندق أو شراء خدمة.
هذا تمهيد واضح جدا.
تمهيد لطرح عام أولي في البورصة، والذي يتوقع المحللون أن يصل بتقييم الشركة إلى 100 مليار دولار. حتى إن رئيس الشركة صرح بوضوح شديد، قال: عصر روبوتات الدردش انتهى.
تصريح رئيس الشركة ليس مجرد تسويق، بل هو توصيف دقيق للتحول الفلسفي الذي نشهده حاليا.
كيف؟
لفهم حجم هذا التغيير يجب أن نفرق بين الذكاء الاصطناعي التفاعلي الذي اعتدنا عليه والذكاء الاصطناعي الوكيل الذي يتم إطلاقه الآن.
وما هو الفرق عم آلي للمستخدم البسيط؟ كلاهما يبدو كواجهي نطلب منها أشياء.
الفرق يكمن في طريقة التنفيذ ومستوى الاستقلالية بالكامل. في نموذج الدردشة أنت تسأل سؤالا، مثلا تقول: كيف أخطط لرحلة عمل إلى طوكيو؟
فيعطيني قائمة بالخطوات؟
بالضبط، الروبوت يولد نصا يقترح عليك خطوات وفنادق، ثم تذهب أنت لفتح متصفحك والبحث عن الفنادق وحجز تذاكر الطيران بنفسك.
طيب، وماذا عن الوكيل المستقل؟
مع الوكيل المستقل أنت لا تسأل، أنت تعطيه هدفا.
هدف؟
نعم، تقول له: قم بتخطيط وحجز رحلة عمل إلى طوكيو في منتصف الشهر ضمن ميزانية 5,000 دولار.
وهو ينفذ؟
الوكيل هنا يفهم الهدف، يقوم بتفكيكه لمهام صغيرة، يتواصل مع تطبيق بوكينج لحجز الفندق والطيران، ينظم جدولك في تقويمك الشخصي، وربما يرسل إيميلات لتأكيد المواعيد.
واو!
كل هذا بخطوات مستقلة وبدون تدخل منك في كل مرحلة، هو يتصرف نيابة عنك.
هذا مرعب ومذهل في نفس الوقت، لكن لحظة، هذا يقودني إلى سؤال قوي وبديهي بالنظر إلى بقية الأخبار في النشرة.
تفضل.
مايكروسوفت أطلقت في مؤتمر بيلد 2026 أداة تسمى Intelligent Terminal 0.1.
صحيح، الأداة الجديدة؟
هذه الأداة تدمج عملاء ذكاء الاصطناعي محلياً داخل واجهة الأوامر البرمجية وبدعم مفتوح المصدر في نظام التشغيل. إذا كان تطبيق تشات جي بي تي قادراً على القيام بمهام مستقلة ومكتملة كحجز الفنادق، بل وحتى كتابة الأكواد البرمجية بالكامل وتنفيذها، ألا يضع هذا شركة أوبن أي آي في مسار تصادمي وحرب مباشرة مع حليفتها الكبرى مايكروسوفت؟
هذا هو السؤال الأهم.
يعني تذكري أن مايكروسوفت استثمرت أكثر من 13 مليار دولار في هذه الشركة. لماذا سأهتم بشراء خدمات مايكروسوفت أو استخدام أدوات نظام ويندوز إذا كان هذا التطبيق الفائق يفعل كل شيء من واجهة واحدة؟
هذا يطرح سؤالا مهما جدا، وهو يمثل قلب الصراع القادم في وادي السيليكون. شوف، التكنولوجيا التي نراها اليوم تعيد رسم خريطة التحالفات بالكامل.
كيف؟
مايكروسوفت وأوبن أي آي كانتا حليفتين عندما كان الهدف هو تطوير نماذج اللغة الأساسية، أي بناء العقل نفسه.
والآن؟
الآن بعد أن نضجت التكنولوجيا، انتقل الصراع إلى طبقة أخرى. من سيكون واجهة العمل الرئيسية في المستقبل؟
تقصدين من سيسيطر على الشاشة التي نتعامل معها يومياً؟
تماماً. مايكروسوفت تمتلك نظام التشغيل ويندوز، وتريد أن تضمن بقاء هذا النظام هو المنصة الأساسية. إطلاق أداة مثل Terminal هو رسالة للمطورين بأنهم يستطيعون بناء وتشغيل عملاء الذكاء الاصطناعي محلياً داخل بيئة ويندوز.
يعني تريد أن يبقى الذكاء الاصطناعي مجرد أداة داخل نظامها؟
بالضبط. في المقابل، تحول تشات جي بي تي إلى تطبيق فائق يعني أن أوبن أي آي تريد تهميش نظام التشغيل بالكامل.
أوه، لا يهم من كان ويندوز أو ماك.
صحيح، لا يهم، طالما أنك تفتح تطبيقهم وكل أعمالك من تصميم وبرمجة وحجوزات تتم داخله. القوة الحقيقية في العقد القادم لن تكون لمن يمتلك أقوى خوارزمية ذكاء اصطناعي،
بل لمن يمتلك الواجهة.
لمن يمتلك الواجهة التي يتفاعل معها المستخدم ويعطيها صلاحية اتخاذ القرارات المالية والتنفيذية بالنيابة عنه.
الصورة التي رسمناها اليوم من خلال هذه المصادر بصراحة تتركنا أمام مفارقة عجيبة جدا.
مفارقة التناقض الذي تحدثت عنه في البداية؟
تماما. نحن نعيش في مرحلة انتقالية مليئة بالتناقضات. يتم استهدافنا بمقتنيات مادية تلعب على وتر الحنين، مثل أجهزة الألعاب الشفافة وإعادة إحياء ألعاب كلاسيكية كبيرسونا 4.
وندفع أموالاً طائلة لنتمسك بها.
نعم، لأنها تذكرنا بوقت كانت فيه التكنولوجيا ملموسة، بسيطة وتحت سيطرتنا المباشرة.
صحيح.
وفي نفس اللحظة الزمنية بالضبط يتم تجريد مهام حياتنا اليومية حتى المعقدة منها كالبرمجة أو التخطيط لتسلم بهدوء إلى كيانات برمجية وعملاء ذكاء اصطناعي مستقلين
يعملون في الخلفية
ويحجزون رحلاتنا، حتى صعودنا نحو المستقبل المجهول في الفضاء بات مغلفا بأناقة علامات الأزياء التجارية.
هي بالفعل مفارقة تستحق التأمل.
قبل أن نختم استكشافنا اليوم، أود أن نترك الجميع مع هذا التساؤل لنتأمله معاً. إذا كان الذكاء الاصطناعي المستقل سيتولى قريباً المهام المعقدة كالبرمجة والتنفيذ وإدارة الأعمال، وإذا كانت الألعاب السحابية ستقضي تدريجياً على الحاجة لوجود أجهزة معالجة قوية في غرف معيشتنا،
فماذا سيتبقى لنا؟
هذا هو السؤال. هل ستكون قطع التكنولوجيا المادية الوحيدة التي سنمتلكها في المستقبل هي مجرد أجهزة شفافة وإصدارات محدودة نشتريها فقط لتذكرنا بالماضي؟
مجرد تحف للذكرى.
هل سيصبح امتلاكنا للأشياء المادية مجرد طريقة لنتذكر وقتا كنا فيه نحن من يشغل الآلة وليس العكس؟
نشكركم على مرافقتنا في هذا التحليل اليوم، ونتمنى أن تبقى هذه الأفكار الشرارة للمزيد من البحث والتفكير.